بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا الباب قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام في البحر إلى الخضر. والظاهر من القصة أن موسى إنما كان مع الخضر في البحر، أنا لما كان في البحر لم يذهب إلى الخضر في البحر، وإنما ركب البحر مع الخضر. الظاهر أراد الإمام البخاري رحمه الله في البحر إلى الخضر، معنى أنه ركب البحر مع الخضر وذهب إلى الخضر ثم ركب البحر معه. وهذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، وأن طلب العلم يحتاج إلى رحلة للعالم، وأول من رحل هو موسى عليه الصلاة والسلام. فقال: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني محمد بن غرير الزهري. وهذا الباب عقده هنا كما قلنا لأجل الرحلة في طلب العلم، وأن طالب العلم ينبغي عليه أن يرحل إن وجد أو إن سمع بأن هناك في البلد الفلاني مشايخ وأيضا أهل حديث وأهل علم، فإنه ينبغي أن يذهب إليهم ويرحل إليهم. ولهذا كانت الرحلة في هذه الأمة لها شأن عظيم، وخاصة في زمن الرواية، فكان ما من أحد من أهل الحديث إلا وهو يرحل لأجل الحديث. قال: حدثنا محمد بن غرير الزهري، معنى بضم الغين وتصغير غرير. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو كذلك زهري. قال: حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال: عن صالح وهو ابن كيسان وهو مدني. قال: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن الزهري رحمه الله، حافظ من حفاظ الحديث الكبار. قال: عن صالح عن ابن شهاب، وصالح يعتبر قرين لابن شهاب، لكنه لم يروي، لكن ابن شهاب لم يروي عن صالح، لكن صالح روى عن ابن شهاب، ومع أنه أكبر منه بأربع سنوات، أي صالح ابن كيسان أكبر من الزهري بأربع سنوات، وهو أيضا زميله في الطلب، لكن صالح كما قلنا طلب العلم وهو كبير. ولهذا الزهري رحمه الله سبقه في الحفظ. قال: عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله، أي ابن عتبة ابن مسعود، وهو من حفاظ أهل المدينة ومن كبار علمائه ومن الفقهاء السبعة، قال: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس. وعبيد الله كان من أكثر الآخذين عن ابن عباس، كما قلنا كان عمر بن عبد العزيز يقول لو كان عبيد الله حق حيا لما خرجت عن مشورته. قال عن ابن عباس وهو الحبر البحر وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر ومر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس. وجاء في رواية أن رجلا قال لابن عباس إن نوف البكالي يقول أن الخضر الذي ذكر أن موسى الذي ذكر مع الخضر ليس موسى بن عمران، فقال كذب عدو الله ثم ساق هذا الحديث عن أبي بن كعب. وهنا أصل القصة أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، على الحر بن قيس يقول أنه ليس موسى بن عمران. قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما موسى في ملأ، وموسى الصحيح أنه اسم عبراني ليس عربي، وأصله كما قال بعض أهل العلم أنه أصله موشى بالشين، وهي كلمة فارسية أو كلمة عبرانية، والمو هو الماء بالعبرانية، والشي المراد به الشجر، ولأنه وجد بين ماء وشجر على لما ألقاه البحر وجده قوم فرعون بين ماء وشجر، فقيل أن أسماء أن آسيا بنت مزاحم هي التي سمته بموسى، لا معنى موشي أي بين الشجر، بين الماء والشجر أو ماء وشجر، ثم عرب فقيل موسى قال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أنا كان خطيبا كما جاء في بعض الروايات أنه يخطب بني إسرائيل، فجاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، لأنه نبي الله وأوحى الله عز وجل إليه. قال فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، والخضر يقال أنه سمي خضر لأنه جلس في فروة، والفروة الحشيش اليابس على قد يبس وبيض، ثم جلس لما جلس فيه الخضر صار أخضرا فسمي خضر. وهذا الحديث في البخاري أيضا في تفسير سورة الكهف، وإنما اسمه أبلياء، من قيل أن اسمه أبلياء وقيل غير ذلك. قال فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه ورأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ألا كان معهم حوت، والحوت هذا ميت، فأخذوه معهم وكانت العلامة التي ذكرها الله عز وجل لموسى وهو هي فقد الحوت. فكان لما كان عند الصخرة فخرج الحوت بقدرة الله عز وجل وذهب إلى البحر. فقال لموسى فتاه، ويقال أن هذا الفتى هو يوشع بن نون، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، أن هذا الذي كنا نريده. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه على ما ذكر الله عز وجل في قصة الخضر وموسى. وهذه القصة قصة عظيمة في مسألة العلم والصبر على المعلم، وكذلك الرحلة والمشقة في طلب العلم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يقول أن أنا أفضل من في العلم. فهذا نبي الله كأن الله عز وجل عاتبه لما قال لا، وهو نبي الله، فمن باب أولى غيره. لا ينبغي أن يقول أنا أعلم الناس أو أنا أفضل من في هذا المكان، هذا كلام غير صحيح. الواجب على المسلم أن يتواضع لله، وقد يكون أيضا لا يعلم أن هناك من هو أعلم منه في ذلك المكان، لكن بعض الناس لا يظهر علمه وبعضهم يظهر علمه، وهذا بحسب أصحاب الشخص أو أصحاب الشيخ ومن يأخذ العلم منه. فلهذا كان الشافعي يقول أن الليث أفقه من مالك، كان الشافعي يقول أن الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أن لم يقوموا به الليث، ومالك أصحابه نشروا علمه فصار الشهرة لمالك أكثر من الليث. يقول الإمام الشافعي وهو تلميذ لهما أن الليث أفقه من مالك وأعلم منه. فلهذا لا ينبغي أن الإنسان يقول أنا أعلم من شخص أو أعلم من في هذا المكان أو أعلم من في هذا المسجد أو مثل هذا الكلام. وأيضا فيه كما قلنا أن الإنسان يصبر على المعلم ويصبر على الجفاء من المعلم حتى يأخذ العلم منه، وإن كان مثلا يستحي مثل ما فعل ابن عباس كان يستحي من عمر، فكان أراد أن يسأله عن المرأتين التي نزل فيهما قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال فلازمته سنة كاملة وهو مع عمر ولم يستطع أن يسأله ذلك السؤال حتى وجد فرصة فسأله، فحكى عليه عمر رضي الله عنه تلك القصة الطويلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر، وأبو معمر هو عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج، ويعرف بالمقعد، وهو بصري. أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد، أبو معمر المقعد، وهو حافظ من حفاظ الحديث. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث هو ابن عبد الصمد التنوري، عبد الوارث بن عبد الصمد التنوري، أو عبد الوارث بن سعيد التنوري، يقصد ابنه عبد الصمد، عبد الوارث بن سعيد التنوري وابنه عبد الصمد. وعبد الوارث اتهم بالاعتزال والقدر لأنه كان يجالس عمرو بن عبيد، فاتهمه بعض أهل العلم مثل حماد بن زيد وغيره، ونفى عنه ابنه، نفى عنه عبد الصمد ابنه القول بذلك، لكن الذين حكموا عليه إنما حكموا عليه لمجالسته، وهذا يدلك على خطر مجالسة أهل البدع، وأن أهل الرجل السني لا ينبغي أن يجالس أهل البدع ولو كان في علم، ولو كان لأجل أخذ علم، فإن عقيدة الشخص أولى من ذلك. قال حدثنا خالد، وخالد هنا الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، سمي حذاء لصنعة الحذاء. قال عن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري، عكرمة مولى ابن عباس، موسوعة من موسوعات العلم وخاصة في التفسير، أخذ التفسير عن ابن عباس، قال كان ابن عباس يضع الكبل علي يعلمني القرآن، أنا يضع كبل ويجعله في المسجد حتى لا يذهب هنا ولا هنا، حتى صار إماما من أئمة التفسير، إلا أنه كذلك ابتلي في آخر عمره بالصفرية. الصفرية هذه فرقة من فرق الخوارج، جلس عندهم عكرمة مستخفيا، وهو الظاهر ما كان يعلم عقيدتهم، الله أعلم، وإلا الصحيح أنه لم يتأثر بمذهبهم، لكن كان عندهم، فلهذا اتهمه بعضهم كسعيد بن جبير وجماعة والشعبي وغيرهم، اتهموه بأنه خارجي لأنه كان عند الصفرية. قال عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وما جاء عن سعيد بن جبير أنه قال، أو عن ابن عمر أنه قال لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، هذا لا يصح عن ابن عمر، أنا أثر عن ابن عمر أنه قال لنافع يا نافع لا تكذب عليك ما كذب عكرمة على ابن عباس، هذا لا يصح، وإنما قاله سعيد، قاله صح عن سعيد بن جبير، وحاشا أن يكون عكرمة كذابا، بل هو رجل من أهل العلم، ولهذا البخاري ذكره في صحيحه، وأما مسلم فلم يخرج له شيء. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وجاء في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن يزيد عن ابن عباس أنه قال اللهم علمه الكتاب. وجاء في رواية أحمد أنه قال علمه اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه أو فقهه في الدين، وهذه جاءت أيضا في طريق عبيد الله بن أبي زياد، فقهه في الدين، هذه في طريق عبيد الله بن أبي يزيد من طريق ابن عيينة عن ابن عباس أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، معنا في البخاري، إلا أن في المسلم لم يقع فيه في الدين، معنا عند مسلم قال اللهم فقهه وليس هناك في الدين. وأما رواية علمه التأويل فهي عند الحميدي، وكذلك هي عند أحمد بإسناد صحيح، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وجاء كذلك من حديث عمر جاء خرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر، وأخرجه البغوي كذلك في معجم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول لابن عباس هكذا، كان يمسح على رأسه ويقول سمعت رسول الله يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك خرج الإمام الترمذي وغيره من طرق عن خالد الحذاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بهذا الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمه التأويل أو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكل هذه الروايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها الدعاء بأن الله عز وجل يعلم ابن عباس، يعلمه في القرآن وكذلك يفقهه في دين الله جل وعلا. قال: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، أو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي، تقدم معنا أنه فيه ضعف، إلا أن البخاري انتخب من حديثه وهو ابن أخت مالك. قال: حدثني مالك، وهو خاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال عن ابن شهاب، والزهري قال عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، أنا إلى غير جدار لا يمنع أن يكون عنده أمامه سترة، لأنه قد جاء في حديث ابن عباس أنه ركز العنزة أمامه، والعنزة هو عصا في آخرها حديد. قال: فمررت بين يدي بعض الصف مع الأتان، والأتان هي أنثى الحمار، الأتان هي أنثى الحمار، أنا مر راكبا على أنثى الحمار ودخل بين الصف، وهذا يدل على أن من دخل بين الصف والصف معنى أنه لا يقطع الصف ولا يؤثر، لأن كما يقول الفقهاء سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا الحديث يدل على هذا الأمر. ليس هذا حديث أي قولهم سترة الإمام سترة لمن خلفه كما توهمه بعض الناس أو ظنوا أنه حديثا وليس بحديث، وإنما أخذه الفقهاء من هذا الحديث، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلهذا يجوز أن يمر الإنسان بين الصفوف ولو كان الناس يصلون. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، أنا قارب على الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمنى إلى غير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، أنا لم ينكر علي أحد من الصحابة رضي الله عنه. وقوله هنا ترتع، أنا قيل تسرع في المشي، أنا جعلها تمشي حتى تخرج بين الصفوف، ثم اصطف مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد. وفيه الأخذ بأقوال الكبار والعلماء، وأيضا النظر في إنكارهم أو تأييدهم، وأيضا في القوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإقراره تشريع، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. فهذا يؤخذ من هذه الأحاديث، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.